بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في كتاب البيع، فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. بدأ المؤلف في هذا الفصل في بيان البيوع المحرمة، وهذه البيوع المحرمة يرجع سبب تحريمها إما إلى كونها أنها غرر، أو أنها محرمة لعينها. فسيبين المؤلف الآن صور هذه المسائل التي وردت فيها أحاديث خاصة في تحريمها، وهذه البيوع المحرمة ترجع كما قلنا إلى الباب الذي قبلها، وهو شروط البيع. إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن البيع يكون من جنس المحرمات. وهذه البيوع التي سيذكرها المؤلف تخلف فيها أحد الشروط التي ذكرها المؤلف في الباب أو في الفصل السابق أو في ما ذكرنا في أول كتاب البيع. هنا يقول المصنف رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب. قال: وهي ما معنى الملامسة؟ قال: وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. إذن سبب النهي عن هذا البيع لأنه فيه صورة ماذا؟ فيه صورة الجهالة. طالما أن فيه صورة الجهالة فهو من جنس ماذا؟ من جنس البيوع المحرمة التي تخلف فيها شرط أن يكون المبيع معلوما، وهذا تدخل في ماذا؟ في باب الغرر. وسبق أن ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الغرر من البيوع المحرمة، ويشمل صورا كثيرة منها جهالة المبيع. فهنا نهى عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى جهالة المبيع، لأنك أي ثوب لمسته، فهناك ثوب قيمته 10، هناك ثوب قيمته 5، هناك ثوب قيمته أكثر أقل، فهو لك بكذا. فإذا يعطيك أي ثوب، ربما تأخذ الثوب الذي قيمته 10 ب5، أو تأخذ الثوب الذي قيمته 5 ب10، وهكذا. إذا إما أن يقع ظلم عليك أو عليه، إلا إذا كما ذكرنا في الدرس الماضي بأن من جنس البيوع التي تجوز فيما يكون فيه نوع ما، ربما يقول قال أن هذا في غرر، يقول مثل بيع ماذا؟ مثل بيع قفيز من صبرة. القفيز الذي هو ميزان كما قلنا، أو وزن يتخذه الناس مثل الكيلو والآن والجرام. فإذا كانت هذه الصبرة أو كان هذا المحل كل ما فيه من جنس واحد، كله شكله واحد، كما هو في الصناعات الحديثة اليوم، ممكن تدخل محل الملابس تجد ماركة واحدة وكلها نفس اللباس يعني، لكن المقاسات تختلف. فقل له: خذ مقاسك مثل مقاس من 20 إلى 40، كلها هذه البدلة 10، فتأخذ المقاس الذي يناسبك، وهكذا. فهنا إذا كانت كلها من جنس واحد، من نوع واحد، لون واحد، شكل واحد، فلا حرج أن يأخذ. لكن إذا اختلفت الأنواع، وهذه يعني في الصناعات اليدوية وغيرها، فصورة بيع الملامسة هنا النهي فيها وارد على مثل هذه الأشياء التي تختلف وتتنوع وتختلف أسعارها. فلما كانت مختلفة الأنواع والأسعار، فإنه يقع إذا الظلم عند فعل أو وقوع مثل هذا البيع. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة حتى لا يقع فيه الغرر. وإذا وقع فيه مثل هذه الصور غرر، وقع فيه ظلم على أحد الأطراف، مما يؤدي إلى العداوة وبين الناس والتنازع. والشريعة جاءت سد باب التنازع والعداوة. وأيضا من هذا قال المؤلف: وعن المنابذة. أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن الملامسة وعن المنابذة. والمنابذة قريبة من الملامسة. قال: وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، أو أي ثوب نبذته عليك فهو عليك بكذا، فهو أشبه بالملامسة، لكن الملامسة تكون من المشتري والمنابذة تكون من البائع. فإذا الملامسة والمنابذة تقع على بيوع مجهولة لأحد الطرفين، والقيمة مجهولة أيضا، أو إن كانت القيمة مذكورة لكنها أي ثوب لك بكذا، ونحدد الثمن، لكن المثمن ربما يكون أكثر ربما يكون أقل، وهنا يقع التنازع. فلو مثلا قال له أي ثوب لبسته، أي ثوب لبسته هو لك بعشرة، فأخذت ثوب فيقول لك لا هذا أو الذي لبسته عليك هذا بـ20 ارجع، فهنا يقع التنازع، فيقول أنت قلت لي أي ثوب لمسته أي ثوب لبسته بكذا، وأنا لمست هذا وأنت لبست علي كذا، أو تقول أنت أنا لا أرتضي هذا فهذا لا يستحق القيمة إلى آخره، فيقع التنازع بين الناس. وأيضا سبب التنازع كما قلنا هو الغرر الواقع على المبيع لتخلف شرط العلم بالمبيع، وهذا كما قلنا فيه تخلف لشرط من شروط البيع فلا يصح. قال وعن بيع الحصات، وأيضا هذا حديث صحيح جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. وبيع الحصات يقول مؤلف هو أن يقول ارمي هذه الحصات، فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا، وهذا أشبه ببيع الملامسة والمنابذة أيضا. أو يقول بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. إذن بيع الحصاة يقع في الأشياء المنقولة وفي العقار أيضا. فلو قال ارمي الحصاة فأبيعك الأرض التي تبلغ هذه الحصاة بعشرة أو بمئة أو بألف، فهو أيضا باع لك أرضا لكن لا يعلم ماذا مساحتها كم، هنا ربما يقع التنازع. وأيضا رمي الحصات ربما يرمي هذا بعيد وهذا قريب وهذا أقوى من هذا وهذا أضعف من هذا، فهنا المبيع غير محدد وغير معلوم المساحة، فيقع أيضا فيه ظلم على أحد الأطراف. لذا كان رمي الحصات والبيع برمي الحصات والمنابذة والملامسة كلها ترجع إلى أصل واحد، وهو بيع الغرر لعدم العلم بالمبيع علما يرفع الجهل عنه، ويكون أيضا هذه البيوع تؤدي إلى وجود الشحناء والبغضاء والعداوة والاختلاف بين والنزاع بين المتبايعين، والشريعة الإسلامية جاءت بسد مثل هذه الأبواب. ثم قال المصنف وعن بيع الرجل على بيع أخيه، نشرح هذا في الفقرة التالية. قال المصنف بعد ذلك وعن بيع الرجل، أي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، وهذا حديث أيضا متفق عليه. ونهى عن بيع الرجل عن بيع أخيه فإن هذه البيوع تؤدي إلى التنازع والشحناء والبغضاء بين الناس، والشريعة الإسلامية كما قلنا جاءت تسد هذا الباب، ومن مقاصدها في البيوع تحقيق التبادل بين الناس بالتراضي والتوافق، وقاعدة الرضا بين المتبايعين جاءت بها الشريعة الإسلامية، ودل عليها قوله تعالى عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم، وهذا تراضي بين الأطراف يحصل بالبيع والشراء إذا كان هناك بينهما رضا من قبل البائع ورضا من قبل المشتري. فإذا تدخل طرفا ثالثا وأغرى هذا أو أغرى الآخر، هنا تصبح النفوس مشحونة، وربما يتراجع عن البيع بعد أن كان راضا، وربما ينصرف عن بيع هذا الرجل إلى بيع هذا الآخر، أو ربما ينصرف عن شراء من هذا إلى الشراء من الآخر، ويؤدي ذلك إلى الشحناء والبغضاء. فلذلك متى ما تم البيع بين الرجلين لا ينبغي لأحد بعد ذلك أن يبيع على بيع أخيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية جاءت بسد هذا الباب في جميع مناحي الحياة، سواء في البيع والشراء أو في الخطبة أو في غيرها من الأشياء الأخرى، أي حتى في تخبيب المرأة على زوجها لهذه الشريعة، لأن يغري المرأة في أن تنصرف عن زوجها ويطلقها، ثم بعد ذلك يغريها أنه يتزوج منها، وهذا أيضا يدل على هذا، يعني فيه الشحنة والبغضاء بين الأزواج إلى آخر. لذلك الشريعة الإسلامية جاءت حتى في باب البيع سد هذا البيع الذي يؤدي إلى التنازع والعداوة والبغضاء والشحناء بين الناس، فنهى عن بيع على بيع الأخ. وصورة هذا البيع عن بيع الأخ كما قلنا: ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه في البيوع التي تكون بين الطرفين، إلا أنه في بيوع ماذا؟ بيع المزايدة، وهي حالة استثنائية. بيع المزايدة يعني يعرض المبيع على جمع من الناس وجمع من المشترين، ويطرح بينهم المزايدة على هذه العين المبيعة، فيقول: من منكم يشتري هذه بأغلى سعر سأبيع؟ فواحد يقول 5 والآخر 5-6 وهذا 7 وهذا، إلى أن يبلغ مثلا 10، ولا أحد يزيد على صاحب العشرة فيأخذها. هذا يسمى بيع المزايدة جائز. لما؟ لأن الجميع مستعد للشراء، وكل يرغب بالزيادة، فهنا يصبح تراضي بين من يدفع أكثر والجميع يرضى، لأن التنافس هنا الفرص فيها متكافئة، كما يقولون تكافئ الفرص بين المشترين، فهنا لا حرج، لأن الجميع حريص على الشراء ومتفقين على ذلك ويعلمون أنها بالمزايدة. لكن إذا كانت بين طرف وطرف آخر، يشتري رجل، يأتي رجل ويشتري منه سيارة 5000، ويقول له الرجل: بعتك، وتراضى، هذا يعرف أن الثمن تستحقه هذه السيارة، والآخر يعلم أن السيارة ستدفعه وسعرها في المعقول، فيأتيه رجل آخر يقول: تشتري هذه 5، هذه تستحق 4000، تعال أنا أبيع سيارتي 4.5 أفضل من هذه، فينصرف عن هذا إلى هذا، أو يأتي آخر المشتري تقول: تبيع على هذا الباع، يقول له: تبيعها 5، سيارتك تستحق 6، وهكذا، فيتدخل ويصرف عن الباع، أو يصرف المشتري عن الباع، أو الباع عن المشتري، مما يؤدي الوقوع في التنازع بين الناس، ولذلك نهى الشريعة عن ذلك. أيضا ثم قال: وعن، أي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد. والمراد بهذا الحديث وهو نهي بيع حاضر لباد، هو قال: أن يكون سمسارا. هذه المسألة من المسائل التي أيضا جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عنها، وهي ماذا؟ قال: ونهى عن بيع حاضر لباد. والمراد بالباد هنا من يدخل البلدة، يأتي من البادية إلى الحاضر يشتري منها، سواء كان أيضا من أهل البادية أو كان أجنبيا غريبا من هذه القرية ودخل هذه القرية. فجاء في النهي عن هذا البيع بصورة أو بلفظ آخر، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وهو أن يبيع حاضر لباد. فابن عباس فسر هذا المراد، فسر المراد من هذا الحديث لما سئل عن ما معنى تلقي الركبان وما معنى أن يبيع حاضر لباد أو باد لحاضر، نهى عن بيع أن يبيع حاضر لباد، قال: أن يكون سمسارا له. أن يكون ماذا؟ أن يكون سمسارا له. وكيف يكون سمسارا له؟ يعني يأتي أهل البادية إلى الحاضرة، فيخرج الحاضرة يعلم أن أهل البادية سيأتون مبكرا إلى هذه المدينة للبيع، فيخرجون خارج المدينة ويستقبلون هؤلاء أهل البادية خارج القرية، فيقول لهم: ماذا ستفعلون؟ قالوا: نريد أن نبيع هذه البهائم، يبيعون الغنم، يبيعون الإبل، أو يبيعون، كانوا يبيعون السمن، ويبيعون اللبن، ويبيعون إلى آخره. فيقول الحاضر الحضري للبدوي: أنا أشتري منك وأبيعها، أنا أشتري منك وأبيعها. فيأتي فيشتري من هذا، طبعا سيبيع الآن برخص، لما؟ لأنه سيستقبله ولا يعلم كم في السوق، كم تباع في السوق، وأيضا سيبيع برخيص فيشتري من هذا، ويستقبل البدوي الآخر والبدوي الآخر فيشتري منهم الشياه، فيكون التاجر هنا أشبه بالوكالات الحصرية، وهذا أقرب ما يكون إلى ماذا؟ إلى الاحتكار التجاري، فيشتري من هؤلاء وينزل السوق فيبيع، يتحكم من بالأسعار هنا؟ هذا الحضري التاجر. التاجر الذي يكون أهل الحاضرة سيتحكم بالأسعار ويرفع الأسعار، فلذلك جاء في لفظ لا يبع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزقوا الله بعضهم على بعض. ها هنا المعنى أنه ربما يبيع الآن البادية تبيع للحاضرة، البدوي يأتي ببضاعة يشتري منه الحضري ببضاعته بمئة، ثم يأخذ الحضري وينزل السوق يبيعها 150 160، فيأتي هذا البدوي إلى المدينة، طبعا هو لما يبيع بهذه بالمال يريد أن يشتري بضاعة أخرى، يشتري طعام، يريد أن يشتري قمح أو بر أو أرز، فيأخذ هذه الأموال ويذهب إلى السوق فيجد بضاعته التي باعها بمئة بيعت بماذا؟ ب120 ب140 ب150. فهنا يعلم أنه غبن وغرل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك يؤدي إلى مثل هذه النتائج نهى عن ذلك. فذلك ابن عباس قال أن يكون السمسارا له، السمسار ماذا؟ كما نقول الوكيل المعتمد. لكن هنا هذا الوكيل المعتمد للأسف أنه يترعب بالأسعار، لكن لو كان الوكيل المعتمد بسعر متفق عليه كيف؟ يعني هذا يأتي إلى صاحب البادية فيقول له يا فلان أنا أشتري منك هذه الشياه، هو في مراحة كما نقول هنا في محله في مكان، فيقول أنا أتيك نهاية الشهر أشتري منك 40 خروف، وأشتري منك الصوف، وأشتري منك اللبن، لا تذهب إلى البادية ولا شيء، ولا تذهب إلى الحاضرة ولا تتعنى ولا تنتقل، فيبي يشتري منه ويذهب هذا إلى السوق الحضري ويبيعه. هنا لا يكون له سمسار، لما؟ لأن لم يتلقى الركبان، ولأنه هو ذهب إلى هذا واشترى منه في محله، فيكون هنا معنى التبادل التجاري منعدم، يعني هذا الأصل البدوي لما حمل نفسه على أن يبيع هذه البضاعة للتجارة، لا، الحضري جاءه إلى مكانه واشترى منه، فالصورة هنا لا تكون سمسارا. إذن ابن عباس بين الصورة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى بيع حاضر اللباد أن يكون سمسارا له، والسمسار هو الذي يتلقى الركبان، يعني هو الذي يأتي ويقول أنا بيعها لك أنا كذا، فيأخذ حصة من البيع بعد ذلك دون عناء ودون مشقة، دون عناء ودون مشقة. لذلك هذا الذي البدوي أو الذي يأتي من قرية أخرى إلى هذه القرية تكلف العناء وحمل هذه البضاعة وذهب بها إلى هذه القرية يريد أن يبيعها، فيأتيه فيغريه ويقول أنا أشتريها منك، وهو يعلم هذا الحضر يعلم أنه لو نزلت إلى 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 بلد سترتفع سعرها وتعطيه ربح أكثر، فهو الذي يريد أن يأخذ ربح دون عناء، فيستقبله عند باب عند القرية من خارج القرية ويبيعه ويأخذ ربح نفسه دون أن يعمل أي شيء. هذا هو النهي عنه. لما؟ لأنه أخذ مشقة وتعب غيره، ولأنه تحكم بالأسعار ورفع الأسعار وأدى إلى الاحتكار. إذن ما هي الصورة التي تكون صحيحة إذا أراد الحضري أن يتاجر من أهل البادية ومن التجارات التي لا يسمعها هو ويشتريها من خارج البلد؟ يذهب إلى البلد المصنع، يذهب إلى أهل البادية في محلهم ويشتري منهم البضائع دون أن يتكلف ويأخذ منهم، فهؤلاء يربحونهم في مكانهم، حصل لهم الربح، هذا يتكفل عن نقلها وضمان انتقالها حتى تصل إلى القرية ويبيعها، فيستحق على ذلك التجارة. إذن هذا معنى نهى عن بيع حاضر اللباد، قال وهو أن يكون سمسارا له. ثم قال وعن النجش. قبل أن نتكلم عن النجش نضيف فائدة على مسألة بيع حاضر اللباد، في قوله عليه الصلاة والسلام في ما ورد عنه أيضا في هذا الشأن في هذا الحديث أنه قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أنه يقال العلماء أنه إذا أتى هذا البادي وهذا البادي وهذا الذي يأتي من خارج البلد ودخلوا هؤلاء أهل البادية والذين يأتون من خارج البلد يعرضون بضائع في الأسواق تنزل الأسعار، ماذا يحصل؟ تنزل الأسعار فيقنعون بالربح القليل. إذا من هم الذين يرفعون الأسعار؟ هم هؤلاء التجار الذين يحتكرون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع على الناس حتى يحصل بينهم تبادل وربح معقول ولا يشق بعضهم على بعض وتكثر البضائع وتقل الأسعار ويحصل التراضي والبيع بسعر معقول دون أن تكون هناك مبالغة في الأسعار. فالحاضرة إذا اشتروا من البادية أو من البضائع الخارجية وأنزلوها يريدون أن يربحوا فيرفعون الأسعار الزيادة، وهنا يصبح ماذا؟ يصبح فيه تضخم كما يقولون. هذه مشكلة التضخم وهي احتكار الأسعار فيرفعونها فيشتري الإنسان هذا الأمر بغالي. مثل اليوم عندنا لو تذهب إلى الصفات فيأتون أصحاب الجلد أصحاب الغنم اللي عندهم راح ما يبي يبيع، يأتي ويأخذ يستقبلونها من هؤلاء الذين أصحاب البسطات وأصحاب الحضائر اللي داخل الصفات، فيشترون منهم الغنم ويعرضونها في السوق. الناس غالبا تأتي إلى الأسواق في الضحى الظهر العصر بعد أن تنزل بيع الجملة يشترون من الجملة، فيشتري الذبيحة بالجملة مثلا 90-80 يبيع لك 100-110-115. فهؤلاء المزايدات تصبح فوارق بسيطة بسبب ماذا؟ يعني أحيانا يكون مثلا يأخذها ويطعمها يوم يومين وينزلها ما في حرج، لكن أن يأخذها من نهار وينزلها ويرفع سعرها كثير هنا هذا الذي يعني يبالغ في الربح، هذا الذي لا ينبغي استغلال وضع المسلمين بذلك، والواجب أن تكون الأسعار أو الأرباح معقولة. فلما كان ممنوعا على صاحب الجلب أن يبيع مباشرة وأصحاب الحظائر نظموا البيع بحيث أنه يشترون أصحاب الحظائر هؤلاء والرخص يشترون هؤلاء ويبيعون، كان هذا التنظيم مباح لكن دون أن نبالغ في الأسعار. فإذا اشترى صاحب البسطة وصاحب الحظيرة من هؤلاء الجلب غنم وباعها ينبغي أن يبيع بالسعر المعقول ولا يبالغ حتى لا يقع في هذا النهي. نعود ونقول ونهى عن النجش، قال والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. هذا النهي أيضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين أنه نهى عن ذلك. وصورة هذا البيع وهي أي النجش أن يأتي رجل في بيع المزايدة. بيع المزايدة ما هي؟ بيع المزايدة هي بيع الذي نسميه احنا بيع الحراج، بيع الحراج بيع يعرض ويزيدون الناس في الأسعار فيه، يزيدون ماذا؟ الناس في الأسعار فيه فيتزاودون على بعض. وهذا قلنا صورة من صور الحالات المستثناة من بيع الرجل على بيع أخيه. لما؟ لأن هذا نوع من أنواع البيع الذي يتفق عليه الجميع، بمعنى يعلمون أن هذا سوق خاص للمزايدة فيعرض بضاعته وهذا يبدأ يقول يلا سوم، وهذا يقول 5، هذا يقول 6، هذا 7، إلى أن يصل أعلى السعر ويأخذ. هذا بيع المزايدة. ماذا يحصل إذا كان الجميع يرغبون في البيع؟ يزيدون لأنهم يعلمون أن هذا المبيع يستحق. لكن يأتي شخص لا يريد الشراء فيتفق مع صاحب البضاعة على أن يأتي هذا الرجل ويزيد سعرها ليغري بقية المشترين والمزايدين فيظنون أنها تستحق فيرفعون السعر زيادة، فيرفع من أجل أن يرفع الآخر الذي يريدها. يعني أنت محتاج إلى هذه البضاعة وعرضها صاحبها 5، فأنت أردتها 5، جاء آخر وقال 5.5، أنت قلت 6، ويأتي آخر 7. هؤلاء الذين يزايدون لا يريدون شراءها، يريدون علموا حاجتك وأرادوا إغرائك وغشك فيرفعون في سعرها وهم لا يريدون شراءها. هذا هو بيع النجش، وبيع النجش لا يجوز لأنه فيه غش وخديعة لأخيك المسلم. لا يجوز، حتى ولو أيضا كان كافرا لا يجوز أن تغشه بهذا الباب، ولا أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها فقط من أجل أن تغش الآخرين، فهذا من بيع النجش وهو محرم لأن فيه تغرير بالناس وغش لهم. وقال بعد ذلك: وعن بيعتين في بيعة، أي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وبيعتين في بيعة هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وابن حبان، وحسن إسناده جماعة من أهل العلم. وقال: وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشر صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. هذا الحديث وهو النهي عن بيعتين في بيعة مثل له المؤلف بهذه التمثيل سنتي لا. والحقيقة أنه نهى عن بيعتين في بيعة لها عدة صور كما ذكر أهل العلم. فيرى بعض أهل العلم أن هذه الصورة التي ذكرها المؤلف ليست من جنس البيع المنهي، وأنه لا بأس بهذه التي ذكرها المؤلف لأنها خالية من الضرر، وهي أن يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا وتشتري مني هذا، على سبيل إذا كنت أنت محتاج إلى هذه البضاعة الموجودة عند الآخر وهو محتاج البضاعة التي عندك. والأصل في المعاملات كما قلنا الحلو والإباحة. وإذا قال أريد أن أشتري منك هذه فتقول أبيعكها شرط بيع اللي عندك، يعني أنت تريد سيارتي وأنا أريد مثلا الطعام الذي عندك فأبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني طعامك الذي عندك. وهذا الذي اختاره بعض العلماء. وأيضا هذه الصورة التي ذكرها المؤلف هي اختيار بعض العلماء، فهي محل نزاع بين العلماء. وأما من يرى أن هذه الصورة وهي بعتك هذا على أن تبيعني هذا وتشتري مني هذا، فقد اختار ابن القيم والشيخ ابن سعدي وأجازوا مثل هذا البيع، واعتبروا هذه الصورة خارجا عن هذا البيع وليست من جنسه. أما هذا الحديث فهو محمول عندهم على مسألة بيع البيعتين في بيعة، على بيعة ماذا؟ على البيع بيعة العينة، بيعة العينة. وجعلوا هذا الحديث من صوره بيع العينة وبيع العينة بيعتين في بيعة، وهي أن يبيع الرجل على رجل عينا وبضاعة بثمن مؤجل بعشرة آلاف مؤجلة مثلا، ثم يشتريها منه ويعود يشتريها منه نقدا بسبعة آلاف. فإذا كان الباء الحمد لله، فإذا كان الباء والمشتري واحد، يعني باع ومشتري فقط دون وجود طرف ثالث، فإن يعني الباع إذا باع المشتري ومشتري عاد وباعها على نفس الباع اشتراها منه بالأجل وباعها منه بالنقد بسعر أقل، فإن هذا يرون أنه تحايل على الربا. وأيضا بيعتان في بيعة، فيرون أن هذا البيع طبعا الذي ذكرنا في الصورة هذه جاء فيها حديث خاص أن نسلم عن بيع العين، وهذه هي بيع العين، أن يبيع بالأجل ثم يرجع ويشتريها منه بالنقد. وكما قال ابن عباس في تفسيره قال إنما هي قطعة من حديد يتحايلون فيها على الربا، هذه الصورة صورة العينة فسرها ابن القيم والسعد وغيره على أنها هي أيضا المرادة في قوله عليه الصلاة والسلام أنها عن بيعتين في بيع. أيضا من الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف وهو قال وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، وهي أي أن نقصد المؤلف أن الثمن وهو عشرة صحاح ماذا يعني؟ في السابق كان يتبايعون بالذهب والفضة النقدين، الذهب والفضة، وكانت الذهب والفضة تصنع وتصك. هذا الصك والسك يكون الذهب خالص أو فضة خالصة، فالدينار هو من مصنوع من الذهب، دينار مصنوع من الذهب، والدرهم مصنوع من الفضة. إذا كان ذهبا خالصا موزونا وزنا دقيقا هذا يسمى صحيح. أحيانا ماذا يحصل؟ هذا المصنع الذهب الذي يصنع دينارا ذهبيا أو درهما فضيا ربما يتكسر، فماذا يحصل؟ مثل ما نقول حنا يرهمونه ويعدلون تكسيره بمعدن آخر، إما ذهب بأقل جودة أو بفضة أو بنحاس، فيسمى ماذا؟ يسمى مكسر. فيقول طبعا فيتقل بالدينار، يقول هذا الدينار ذهبي فيها 4 جرام، الدينار الذهبي الصحيح 4 جرام، الدينار الذهبي المكسر فيه 3 جرام. طيب والجرام الرابع، جرام الرابع يكون حديد أو كما قلنا النحاس أو فضة، فيكون مختلط، هذا المكسر يسمونه، أو يكون أقل جرامات منه. هذا المبيع لما نقول مثل، طبعا هذه الصورة غير موجودة حديثا، ماذا يشبه حديثا؟ كأن نقول له بعتك هذه السيارة ب10,000 نقدا أو 15,000 بالمؤجل بالأقساط، ونفترق دون أن نحدد هل هي بالنقد أو بالأقساط، فهذا يكون ماذا؟ من بيعتين في بيع. و أما إذا حددنا قلنا هذا سعرها بالنقد 10 وإذا تبيها بالأجل 15، فيقول خلاص أنا سأشتريها منك بالنقد، خلاص هنا حددنا، فهذا بيع صحيح. إذا قال أنا أريد أن أشتريها منك بالأجل 15، حددنا، إذن البيع بالأجل هنا يكون صحيح. أما إذا تبايع وافترق دون تحديد هل هي بالأجل أو بالنقد، فهذا ينطبق عليه بيعتين في بيعة. هذا ما جاء في تفسير هذا المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله وقال، أي وقال صلى الله عليه وسلم، لا تلقوا السلع حتى يهبط أو حتى يهبط بها الأسواق، لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. هذا الحديث الحقيقة أنه لم يأتي بهذا اللفظ كما في الصحيحين، إنما جاء بلفظ آخر، وهي أنه عيسى السلام قال لا تلقوا الركبان، وفي لفظ قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق وهو بالخيار. وهذا هو قريب مما ذكرناه قبل قليل في النهي عن بيع حاضر اللباد، وأنه ذكرنا لكم أنه جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، أو نهى عن تلقي الركبان، وهو أن يبيع حاضر للعباد، وتفسير ابن عباس أنه أن يكون سمسارا له. هنا أيضا قال ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، هو بمعنى لا تلقوا الركبان حتى يهبط بها الأسواق. فالتلقي هو كما قلنا أن يتلقى الحاضرة أو أهل هذه الأسواق التجارية في هذه القرية وفي هذه البلدة، يتلقون السلع الخارجية التي تأتي إليهم خارج الأسواق التجارية قبل أن تنزل على الناس، فيشترونها ويأتون هم بها إلى الأسواق، فيتحكمون بالأسعار ويرفعون بها الأسعار، وهنا يؤدي إلى احتكار السلع ورفع الأسعار واستغلال وضع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك حتى لا يكون هناك استغلال وتضخم في الأسعار ورفع في الأسعار مما يلحق الناس فيها مشقة، ورفع الأسعار وارتفاع الأسعار يعتبر من البلاء الذي ينزع الأمة. فلذلك نزول الأسعار وانتشار السلع بين الناس هذه من رحمة الله عز وجل. فلذلك النهي هنا لتأكيد ماذا؟ دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا. فلذلك جعل الشارع الخيار لمن تلقي خارج البلد واشتري منه ثم أخذت بضاعته وبيعت من الأسواق بسعر أعلى، وهنا يحصل له ماذا؟ يحصل له خسارة. حتى يعني لو كانت الأسعار المعروضة يعني أسعار معقولة في الأسواق لكنها اشتريت من صاحبها بسعر رخيص، يقع ماذا؟ ظلم على هذا الذي جلبها أصلا واشتريت منه خارج البلد قبل أن يعرف الأسعار، فربما بضاعته باعها بسعر رخيص بخس، وهي في السوق تعتبر من النوادر وسعرها غالي، فهنا يفوت عليه مصلحة وهي انتفاع بهذه الأسعار. فلذلك جاء عنه عليه السلام باللفظ الذي في الصحيحين قال لا تلقوا الركبان، وفي رواية لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيد السوق فهو ابن خيار. يعني إذا جاء أصحاب الجلب وجلبوا بضائعهم خاصة بهيمة الأنعام كان يجلبونها، فيأتي هذا الذي من أهل الحاضرة أو من أهل الأسواق فيشتري من هذا البدوي هذه البضاعة وينزل فيها الأسواق ويبيعها بسعر أكثر مما اشتراها بشكل يعني كبير، ويحصل فيها غبن لصاحبها الأول والبدوي. فإذا أتى السوق أو هذا الذي يجلب من برة من قرية أخرى، فإذا أتى السوق وجد أن هذا التاجر المحلي كما نسميه رفع السعر وباعها بسعر كثير وشعر أنه اشتريت منه برخيص وبيعت بغالي، وهنا يحصل ماذا؟ يحصل غبن ويحصل له فوات مصلحة، فهو بالخيار له حق أن يتراجع ويرجع إلى هذا الذي اشترى منها قيمته التي دفعها ويأخذها هو ويبيعها بالسعر الذي يريد ويكون له الربح، خاصة إذا كان لا يعلم أسعار الأسواق وباستطاعته أن يصل إلى ماذا؟ إلى السوق ويبيعها، لكنه لما يأتي إلى هذا ويصرفه وربما يغشه ويغرره فيقول له بضاعتك لا تستحق وإلى آخره، فيظن أن هكذا السوق حقيقة. ثم إذا أتى السوق وجد السوق يختلف، وجد أنها بضاعة رائجة ولها سعر محترم وهي وسعر غالي وبيعت منه برخيص، هنا له الخيار بالتراجع عن البيع. ثم قال وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوي. هذه صورة أخرى أيضا من صور البيوع المنهي عنها، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهو تأكيد على مسألة أن بيع الطعام بعد إحازته، بيع الطعام بعد إحازته، وهذا اللفظ متفق عليه في الصحيحين. فمعنى ذلك من اشترى طعاما سواء كان هذا الطعام حبوب كالقمح والأرز والبر وغيره والذرة، أو اشترى خضروات أو اشترى فواكه، هذه الأطعمة من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى ينقله في حيازته. فأنت إذا اشتريت من آخر طعام فربما يكون في الطعام ماذا؟ في شيء فاسد، في شيء لا يصلح، فأنت ماذا يحصل عند في هذه الحال؟ يعني ما نسميه اليوم بيع التجزئة وبيع الجملة. من الذي يبيع بالتجزئة يشتري من أصحاب الجملة، فلما يشتري من أصحاب الجملة ماذا يشتري؟ يشتري بالطن، يشتري بالشاحنات، يشتري بخياش الكبار مثلا، يشتري ببضاعة كاملة، فلما يأخذها يبدأ يقسمها يجزئها. طبعا الناس المشتري المستهلك يأتي يشتري ماذا؟ يشتري شيء قليل، لا يريد أن يشتري شيء كثير، يشتري الذي يكفيه، فهذا يشتري من بائع التجزئة. بائع التجزئة سيضع البضاعة ماذا؟ سيضع كل بضاعة، كل صندوق فيه هذا 5 كيلو وهذا 4 كيلو وهذا كيلو، وكلها لها سعر. فلا يجوز لك أيها البائع التجزئة أن تبيع هذه الطعام الذي اشتريته من أهل الجملة إلا بعد أن تنقله عندك. فإذا بعته وهو في مكانه قبل أن تنقله على الناس فربما بعت لهم شيء ماذا؟ تالف. وأنت تعلم لما تشتري بجملة راح تشتري برخيص وستجد شيء تالف تبعده، إذا لا يجوز لك نقل بيعه إلا بعد إحازته. فلذلك جاء في هذا النهي خاص في الطعام، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى يعرف وزنه وحتى يعرف مكياله حتى يعرف كم فيه. فربما بعت وأنت تظن أنها يكفي، يعني بعت مثلا أنت اشتريت طن وبعته على الناس، قلت يا فلان أبيعك أجيب لك طعام، أجيب لك 10 صناديق، والآخر قلت له أجيب لك 100 صندوق إلى آخره، ووعدت الناس تقريبا 40 طن، والبضاعة اللي عندك طن أو طنين أو 10 وأقل يعني. فهنا تكون بعت شيئا ولم تستوفي ولم تعلم كم الذي عندك، فتكون بعت شيئا لا تملكه أو بعت شيئا غير موجود، فلذلك لا يجوز بيع الطعام حتى يستوفي. هل يقاس غير الطعام على الطعام؟ هذه مسألة خلافية. الراجح في هذه المسألة أنه ما كان بيعا لا يتم العلم بالمبيع إلا بعد إحازته فهذه لا يجوز بيعها إلا بعد إحازتها، مثل الملابس وغيرها. أما إذا كان مثلا ممكن أن يكون معلوما ومعروفا دون إحازته فإن هذا لا يشترط له الإحازة، أي نقل لها من مكانه إلى مكان آخر. فربما أو استطعتي أن أشتري شيء وهو في مكانه وأبيعه على التصريح، مثل ماذا؟ مثل أشتري سيارة من الوكالة وهي بمخازن الوكالة، فأقول لهم جهزوها ويأتيني آخر ويبيعها عليه، وأقول اذهب إلى الوكالة واستلمها. لا يشترط أن ينقلها عندي، لما؟ لأنها معلومة ومحروزة وجاهزة في مكانها، يعني لا تختلط بالأخرى الاختلاط الذي يجهل فيه. أنا اشتريت سيارة نوعها كذا لونها كذا موجودة بالمخزن، فلا يحتاج أني أنقلها من مخزن الشركة والوكالة تويوتا ولا نيسان أو شبه إلى بيتي أو إلى معرضي في السيارات، وإنما هي معلومة في مكانها. فإذا كانت كذلك فلا حرج، كما يفعله البنوك الإسلامية في بيع هذه السيارات وهي موجودة في الوكالات. كذلك الأشياء التي لا يمكن نقلها مثل ماذا؟ الحديد ومواد البناء، أطنان لا تستطيع أن تنقلها، فتبيعها يبيعونها موزعين محلات التوزيع وهي في شركة الأم، فالشركة الأم تأتي وتعرض على المحلات التجارية تقول هذا متوفر عندي دائما، يعني يأتون به. فالوكيل دائما يأتي بماذا؟ بهذه المواد، أسمنت، حديد، طابوق، صلبوخ، ومحلات التجارية الصغيرة تبيع على الناس وتطلب يقول لك بكرة أجيب لك، اليوم أجيب لك، إلى آخره، يشترون من الشركة الأم. فهذا لا حرج ولا يشترط فيه الإحازة، لأنها المعلوم البيع معلوم ومحروز وبإمكان تسليمه، وإذا توفرت فيه هذه الشروط جاز بيعه دون استيفاء. أما الطعام أو ما يكون بصورة الطعام مما لا يمكن حرزه فهذا أو تبين حاله فهذا لا يجوز بيعه إلا بعد إحازته وبعد نقله إلى مالكه الجديد. وبذلك ننتهي من هذا الباب، باب الربا نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.